بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: باب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة بوب أهل العلم والإيمان كتب العلم لجمعها وحفظها ويسر الوصول إليها ولتنشيط طالب العلم ورفع همته. وضبط الباب: إما باب فضل من استبرأ لدينه، أو باب فضل من استبرأ لدينه. قوله فضل، فضل الشيء منزلته ودرجته العالية الرفيعة، وفي من عموم من استبرأ لدينه ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا. استبرأ استفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على الطلب، واستبرأ أي طلب البراءة، والبراءة من بري القلم إذا أزال لفافته، والبراءة الابتعاد عن الشبهات والزلات لحفظ دينه. لذا قال لدينه، أي لأجل دينه. والدين ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ما يدين به الإنسان لله رب العالمين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان ظاهرة لبيان أن المؤمنين منهم القوي ومنهم الضعيف كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، وأن من خصال الإيمان الاستبراء للدين، وأن الإيمان قول وعمل، وأن أهله يتفاوتون. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله، فذكر حديث عمر الذي فيه جاء يعلم الناس دينهم، وفي هذا الحديث بين أن من الدين الاستبراء واتقاء الشبهات.
قال: حدثنا أبو نعيم.
أبو نعيم الفضل ابن دكين الكوفي ثقة ثبت.
قال: حدثنا زكريا.
زكريا ابن أبي زائدة الكوفي ثقة كان يدلس.
عن عامر
ابن شراحيل الشعبي الكوفي ثقة مشهور. وزكريا ابن أبي زائدة مدلس، وقد صرح بالتحديث خارج الصحيح فأمن تدليسه.
قال: سمعت النعمان بن بشير.
النعمان ابن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي جليل له ولأبويه صحبة. هذا إسناد حديث الحلال بين والحرام بين، وفيه مسائل. أولى هذه المسائل أن هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. الثاني، رجال الإسناد كوفيون، فالنعمان ابن بشير سكن الكوفة وكان واليا عليها. كذلك من مباحث الإسناد التحديث في قول البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا. من مباحث الإسناد العنعنة في قوله عن عامر، وعلمت أن زكريا ابن أبي زائدة ثقة يدلس لكنه صرح بالتحديث. هكذا من مباحث الإسناد السماع في قوله: سمعت النعمان ابن بشير، هذا نص من عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي أنه سمع النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هكذا فيه سماع الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة بالإجماع عدول ثقات، فإذا قال الصحابي حدثنا رسول الله أو سمعت رسول الله أو قال رسول الله نحو ذلك فالمعنى واحد، وأن هذا الحديث متصل.
الحلال بين والحرام بين،
وهذا ما يعرف في علم مصطلح الحديث بالمرفوع القولي، لأن المرفوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قولي وفعلي وتقريري. فالنعمان ابن بشير سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في مواضع من كتابه الصحيح كعادته، فيبوب على هذا الحديث بما يستنبط منه من أحكام. والإمام البخاري هاهنا بوب على قطعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام استبرأ لدينه، فقال فضل من استبرأ لدينه. وقد يبوب على معنى الحديث أو ما استنبطه منه من أحكام، وقد يبوب على آية ثم يذكر بعض الأحاديث ثم يسند. فأبواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في غاية الدقة والنفاسة والفائدة.
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
الحلال أي ما أذن الله جل وعلا به، والألف واللام فيه للعموم، والمراد الحلال المحض. بين أي ظاهر لا لبس فيه، لأن الله جل وعلا بينه في كتابه وبينه في رسوله، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين الله لنا الحلال وبين الله لنا الحرام، فما على المسلم إلا أن يتفقه في الدين. وهذا من رحمة الله رب العالمين أن جعل الحلال بينا ظاهرا جليا، والحرام ما منع الله جل وعلا منه بين أي ظاهر جلي لا لبس فيه، بينه الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. وكما تقدم معنا ذكر آية بين الله فيها الحلال في البيع والحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي حديث عن النعمان بن قوقل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين أن الإنسان يحل الحلال ويحرم الحرام.
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس.
وبينهما بين الحلال البين والحرام البين أمور مشبهات، وفي بعض النسخ مشتبهات، وهذا لأجل الابتلاء والامتحان. فالإنسان يبتلى في هذه الدنيا ليعلم هل يطيع الله جل وعلا أم لا. ومشتبهات جمع مشتبه، وهي الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس فلا يعلمون حكمها، أهي من قسم الحلال البين أم هي في حكم الحرام البين. فالأحكام ثلاثة بنص هذا الحديث: حلال بين ظاهر، وحرام بين ظاهر وأمور مشتبهات. وأسباب الاشتباه كثيرة، وهذا الاشتباه على كثير من الناس. فقال: مشبهات لا يعلمها، أي لا يعلم حكمها كثير من الناس. فقوله كثير من الناس دل أن بعض الناس يعلمه وهم العلماء، لذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن من الله جل وعلا عليه بمعرفة هذه المشبهات أو المشتبهات فليحمد الله، لأن العلم نور ونعمة من الله جل في علاه. لا يعلمها كثير من الناس، وفي هذا أن الإنسان ينتبه لألفاظه فيقيدها في موطن التقييد ولا يطلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمها، لا يعلم حكم هذه المشتبهات كثير من الناس، ما قال لا يعلمها الناس، لبيان أن العلماء يعلمونها. فكثير من الناس لا يعلمون أحلال هي أم حرام، فبين الواجب حينئذ.
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
في من عموم من اتقى المشتبهات، واتقى أي جعل بينه وبينها وقاية، بمعنى اجتنب ما فعل هذه الأمور المشتبهات. وقوله المشبهات كل ما لم يعلم الإنسان حكمه فاشتبه عليه، سواء كان في الأقوال أو الأعمال. فهنا الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه، لذا قال استبرأ، أي طلب البراءة في بعض النسخ، فقد استبرأ بأن ابتعد عن هذه المشتبهات حتى يسأل عنها أهل العلم والإيمان، حتى يعرف حكمها من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، استبرأ لدينه، فاللام في قوله لدينه أي لأجل دينه. ودين المرء ما يدين الله جل وعلا به من الأقوال والأعمال والاعتقادات، والمراد الدين الذي رضيه الله للعالمين بقوله: إن الدين عند الله الإسلام. فيستبرئ لدينه بحيث أنه لا يقع في هذه المشتبهات فيفعلها مثلا ثم يتبين له أنها حرام فيجتنب، سدا لذرائع الوقوع في المحرمات حتى يسأل. وهنا يستفيد الإنسان فائدة، أنه إذا لم يعلم حكم الله في هذا القول أو في هذا العمل أنه لا يقوله ولا يعمله حتى يتبين حكمه، بأن يسأل أهل العلم والإيمان فيستبرئ لدينه. ثم قال: وعرضه، هذا فيما بينه وبين الناس، فيستبرئ لدينه فيما بينه وبين الله، ويستبرئ لعرضه حتى لا يناله الناس بفعل هذه المشتبهات. وهذا فيه أن الإنسان يبتعد عن مواطن الشبهة ولا يفعل المشتبه حتى يعرف حكم الله جل وعلا فيه.
ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أي واقعة.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وضرب هذا المثل فقال: ومن وقع في من عموم من وقع في الشبهات، ووقع أي فعل في الشبهات، ففعل هذا المشتبه الذي لا يعلم حكمه كثير من الناس، قال: كراعي يرعى حول الحمى. هذا فيه ضرب الأمثال، استدل بذلك العلماء على القياس. والراعي من يرعى بهيمة الأنعام من إبل وغيرها، كراع يرعى حول الحمى، والمراد حول أي جانب الحمى المكان المحمي، والمكان المحمي هذا قد يكون محميا للحاكم أو للأمير، ففي الغالب أن هذا المكان تكون فيه الأعشاب كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كراعي يرعى حول الحمى، هذا الذي يقع في المشتبهات، كحال هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى هذا المكان المحمي، يوشك أي يقرب أي واقعة أن يقع فيه، لأنه يرعى بجانبه، يرعى بجانبه، فما ترى إلا والغنم دخلت في هذا الحمى فأكلت. هكذا الذي يقع في المشتبهات ما تدري إلا ودخل في الحدود والمحرمات. ولهذا كما قال العلماء كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم يجعلون بينهم وبين المشتبهات الحلال، حتى إذا وقع أحدهم فيه وقع في الحلال، وهذا لعظيم حرصهم وبعدهم عن المحرمات والمشتبهات. هذا الاشتباه ليس كليا كما تقدم، فالله جل وعلا أنزل كتابه بينا ظاهرا جليا، أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام، وبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للبيان، فبين الحلال والحرام أتم بيان. إنما على المسلم أن يتفقه في الدين، فإذا اشتبه عليه أمر استبرأ لدينه فسأل أهل الذكر. يوشك أي واقعة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا أداة استفتاح للتنبيه، وإن لكل وكل من ألفاظ العموم، ملك من ملوك الدنيا، وهذا البيان لإيضاح هذا الأمر، حمى أي ما يحميه، فترى أن ما من ملك إلا وله حمى يحميه يمنع الغير من الدخول فيه. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن، تقدم معنا الكلام على ألا، إن للتوكيد والتأكيد، وفي بعض الروايات وإن حمى الله حدود الله في أرضه لعباده محارمه، نعم، فسماها الله جل وعلا حدود، فعلى الإنسان أن يتفقه في الدين، فهذه المحارم منع الله جل وعلا العبادة من الدخول فيها فيبتعد. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلال والحرام والمشتبهات وحال الناس، فقسمهم إلى قسمين، من استبرأ لدينه فاتقى الشبهات، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم بين ألا وإن لكل ملك حمى، وهذا الملك ملكه قاصر بتمليك الله جل وعلا له، فالملك الحق سبحانه حماه محارمه، والإنسان ينتبه، لذا سد الشارع كل طريق يوصل إلى الحرم من قول أو عمل. فعندنا مثلا الزنا كبيرة من الكبائر، سد الشارع كل الطرق الموصلة إلى الزنا، من النظر، من الخلوة، من الاختلاط، إلى غير ذلك. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة يعني لحم بقدر ما يمضغ، إذا سميت مضغة وجمعها مضغ. إذا صلحت هذه المضغة إذا صلحت فكانت على ما يريده الله سبحانه، لأن الصلاح هو القيام بحق الله وحق عباده، والصالح من قام بحق الله وحق عباده. فإذا صلحت هذه المضغة، وصلاحها بالعلم والعمل، صلح الجسد كله. القلب هذا إذا صلح فاتقى الله رب العالمين، كانت إراداته طيبة، فكانت الجوارح كذلك، لأن الأس والأساس هو القلب، والإيمان في القلب وفي الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، ذلك بإحلال الحلال وتحريم الحرام والبعد عن المشتبهات. وإذا فسدت، إذا فسد القلب بداء الشهوات أو الشبهات أو بهما، فسد الجسد لفساد إرادة القلب، فالقلب هو الملك في هذا الجسد. فسد الجسد كله، فإذا فسد قلبه بالشهوات، فترى العين تنظر إلى المحارم، والأذن تسمع إلى ما حرم الله، والفرج يطلب ما حرم الله، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال العلماء في هذا الحديث بيان لوجوب العناية بالقلب أكثر من الجوارح، أكثر من الجوارح، لأن صلاح القلب صلاح الجوارح، وفساد القلب فساد الجوارح. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب، ولا يضر المؤمن ما فعل من موبقات. ولا شك أن الإيمان صلاح، بل هو أس الصلاح وأساسه، الإيمان بالله وتوحيد الله. فلو كان هذا القلب صالحا لصلحت الجوارح. ومن هنا يرد على من ترك الأمر وفعل المحرم، فإذا قيل له اتق الله قال: الإيمان في القلب، لو كان القلب صالحا لصلحت الجوارح. وهكذا إذا رأيت صلاح الجوارح فاعلم أن أس صلاحها هو صلاح القلب. فمن هنا يعتني الإنسان بقلبه، وينظر ما فيه من هذه الإرادات، ومن هذه الشبهات، ومن هذه الخطرات التي قد تتمكن من قلوب كثير من الناس. وعلاج القلوب بقراءة القرآن وتأمله ومعرفة معانيه والعمل بذلك، بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة كتب السلف التي تعنى بتصفية هذه القلوب. فالله جل وعلا بيّن هذه القلوب في كتابه، فبيّن القلب السليم وبيّن القلب المريض، فقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم الذي سلم من الشهوات والشبهات، وكان بالخير مليئا والإيمان والطاعة، والقلب المريض يمرض بالشبهات كحال المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الأمر خطير أن يكون في قلبك مرض ولا تعالج ذلك المرض من كبر وحسد، وأن يرى نفسه على الناس، وأن يرى أن له الفضل على الناس، والترفع والازدراء للآخرين. هذا المرض إذا لم تعالجه بالتواضع والإخلاص ومحبة الخير للناس والتبرؤ من الحول والقوة، فالأمر كله بيد الله، ازداد حتى يهلك صاحبه. فانظر، في قلوبهم مرض، هذا المرض الذي هو في قلوب المنافقين هو داء الشك والريب. أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيده بالبينات وبالزبر، ومع هذا هم في شك في ريب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض الشبهات عياذا بالله رب العالمين. ولهذا قال أسلافنا: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لما في قلوبهم من هذه الأدواء المهلكة. وبين الله جل وعلا مرض الشهوات: فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فهكذا يدخل الشيطان الإرادات السيئة والأعمال الفاسدة، يطلق المرء لعينيه العنان فينظر فيما حرم الله، فيضعف هذا القلب ويضعف إيمانه، وهكذا ولربما يزول. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب على قلبين: قلب صالح وقلب فاسد. وذكر العلماء قسما ثالثا، وهو قلب فيه الصلاح بقدر ما فيه من الخير، وفيه من الفساد بقدر ما فيه من الفساد. فإن جاهد نفسه فهو إلى الصلاح أقرب، وإن استهواه شيطانه فهو إلى الفساد أقرب عياذا بالله رب العالمين. فالمؤمن يجاهد نفسه. قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم بين، انظر إلى هذا الأسلوب البلاغي كيف جعل المستمع متشوقا: ألا وإن في الجسد مضغة، ما قال ألا وإن في الجسد قلبا إذا صلح. كل ذلك من الأساليب العربية، هذه موعظة بليغة. ألا وإن في الجسد مضغة، فالإنسان ينتبه: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيكون الإنسان متشوقا لمعرفة هذه المضغة وكيفية إصلاحها وإزالة الفساد عنها. ثم قال: ألا وهي القلب. فالقلب سمي قلبا لتقلبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو ربه جل في علاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان كما تقدم معنا بيان أن من اتقى الأمور المشتبهة فقد استبرأ لدينه وإيمانه، ومن لم يتقي فهو عرض دينه لهذا الأمر المخالف. فبالتالي ينقسم الناس إلى قسمين: قوي وضعيف. فالقوي من أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المشتبهات، ومن وقع في الحرام ضعف إيمانه. فمن هنا علمنا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاوتون، فمنهم القوي ومنهم الضعيف. كذلك الاستبراء هذا عمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استبرأ لدينه وعرضه، وفيه أن الأعمال من الإيمان. من شراح صحيح البخاري يقول: كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. نعم، يقول الحافظ ابن رجب: هذا حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي مدار الدين عليها، وقد قيل إنه ثلث العلم أو ربعه. جاء هذا الحديث عن غير هذا الصحابي النعمان بن بشير، إلا أن أصح ما في الباب حديث النعمان، والأحاديث الأخرى في أسانيدها مقال. والحمد لله رب العالمين.